مع كتاب كشف عن الشبهات، وبينا أن الله تعالى لم يقبل ممن أقر بربوبيته، لم يقبل منه ذلك لأنه قد كفر بإلهيته. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، إنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زمننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. وهي لا إله إلا الله، المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظة. الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إفراد الله تعالى التعلق، والكفر بما يعبد من دون الله البراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. بينا في المرة الماضية شروط لا إله إلا الله كلا إله إلا الله، وأنه لا ينتفع المرء عند ربه جل في علاه بهذه الكلمة إلا أن يأتي بأركانها وشروطها، هذا على الانتفاع في الآخرة. هذا كان الانتفاع على الانتفاع الأخروي. لأنه لو قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لكنه إذا لم يأتي بشروطها وأركانها لا ينتفع بها في الآخرة ولا ينجو من الله في الآخرة. لذلك كل من قال لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله لحمه ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ عاصما للدم والمال. فإذا قال إنسان لا إله إلا الله فدمه يحقد بلا إله إلا الله، لكن لابد أن يأتي بما باستلزامات الكلمة. لأنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذه الانتفاع في الآخرة، وهناك ملاحظة، أما بالنسبة للدنيا فلابد أن يقال بأنه إذا قال لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها لم تكن له السلامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله، حسابه على الله عز وجل. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس لا يقولوا لا إله إلا الله، فإن عصموا مني دماءهم وأموالهم، قال فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. حسابيا. حقا نقول بأن لا إله إلا الله إن قالها من قالها فقد فهمها عمر بن الخطاب أن من قالها عصب. لذلك في المناظرة الكبرى بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهم قالوها فقال له أبو بكر رضي الله عنه رضاه قال: والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحسابها أو قال بحقها. قال: والصلاة حق البدن والمال حق والزكاة حق المال. الصلاة حق البدن، وهذا باتفاق لأنه متفق على أن يقاتل من ترك الصلاة. والصلاة حق البدن والماء والزكاة حق المال. ولذلك يقال بأن الكفار كانوا أعلم منهم بلا إله إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عندما جمعهم فقال له أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخسارة أو بالهلاك أنزل الله دعاء عليه، الله دافع على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أبو جهل كان يعلم لا إله إلا الله، ويعلم بمقتضيات لا إله إلا الله، ويعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله لابد أن يفرض الله جل وعلا بالعبادة. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، ويعبدون القبور، ويعبدون الأولياء، ينذرون لهم، يذبحون لهم، يشركون بالله جل وعلا ما لم ينزل به سلطانا. لذلك هذه مفاهيم خاطئة لا يمكن أن تقبل في كلمة التوحيد، بأنه وإن قال لا إله إلا الله لابد أن ينتفي عن الشركيات، ولابد أن يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذن هذه المسألة التي أرادها أن يجليها المصنف تجلية صحيحة، وهي أن كفار مكة كانوا يعلمون بلا إله إلا الله، وأن الناس في هذه الزمانات لا يعلمون معنى لا إله إلا الله ولا يعملون بها ويخالفونها، والمتكلمون المثقفون الذين يزعمون بأنهم خير الناس يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهم يقولون لا خارق لا مدبر لا قادر على الاختراع أو الصنعة إلا الله جل في علاه، فقوقعوا الإلهية في الربوبية ولذلك تساهلوا فيها فوقعوا في الشركيات. تراه يدندن حول مسألة مهمة، وهي أن كفار مكة كانوا أعلم بالتوحيد ممن هم في عصرنا الآن، ممن كفروا أو ممن تلفظوا بالتوحيد ولم يعملوا به، لذلك أراد أن يحدد حدا للا إله إلا الله، وأن يبين أن أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله جل في علاه، وهم مع قولهم لا إله إلا الله مع صلاتهم فإنهم يقعون في الشرك ويتهاونون فيه، ومرد ذلك ومرجعه أنهم يجهلون معنى التوحيد. قال والبون الشاسع والفرق الواسع بين مشرك العرب وبينهم أن مشرك العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد، لذلك ما تقدموا إليه، قال الله جل في علاه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هنا لا إله إلا الله في قول كثير من المفسرين. أبو جهل قال لهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، علم أن مقتضى ذلك أنه لابد من الكفر بكل هذه الآلهة الباطلة، فلا يكون التوحيد قط إلا بالكفر بالآلهة الباطلة. والآن في زمننا من تصدر للناس تعليما وعلما وهو يريد للناس ألا يكفروا من كفر وألا يكفروا بالآلهة الباطلة، والمعنى أن من اتخذ الملائكة آلهة، من اتخذ الأنبياء والرسل آلهة لا يكفرونهم، هم يريدون من الناس ذلك. ما تدري هو جهل مركب أم عماية عليهم أم ماذا، ما يدري الإنسان. لكن المسألة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، لأن جهل طم وعم قاموا يقولون يريدون ألا يكفروا من كفر، من نسب لله الولد قاموا ينافحون عن من يفعل ذلك، قاموا يقولون من كفر، من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة، ثم يدندن حول ذلك ويقول بأن القرآن لا يكفر أحدا، والمسألة مسألة الفهم، يعني الخطأ في هذا البث خطأ في الفهم. فالحق أن الإيمان بالله وحده لا شريك له لا يستقر في القلب ولا من صاحبه غضب الله جل وعلا إلا أن يكفر بكل من بكل طاغوت اتخذوهم من دون الله آلهة باطلة. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أن أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والمشرك لا ينجو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم القرآن، لا يبقى إلا من حبسهم القرآن وهم المشركون. فلا إله إلا الله كما قلت لها شروط وأركان لابد من الإتيان بها، وأعظم أركان لا إله إلا الله الولاء والبراء، من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أعظم فيها الولاء والبراء وأعظم ما يكون فيها في هذا الباب. أراد صاحب كشف الشبهات أن يؤسس لنا هذا الأساس لأنه من الأهمية بمكان، لذلك أتكلم عنه ودندن حوله وقال ولا ينتفع أحد بلا إله إلا الله حتى لا تعصم الدماء إذا أتى بما يناقض لا إله إلا الله، يعني إذا أتى بما يناقض لا إله إلا الله لا تنفع. فمن قال لا إله إلا الله وحكم بإسلامه ثم أتى بالمناقض كأن نظر لغير الله، كأن ذبح لغير الله، كأن دعا غير الله جل في علاه، كالذين يدعون أولياء ويطلبون منهم المدد والغوث وغير ذلك مما تراه جليا في الذين يعبدون القبور ويذهبون إليها عبادة، فلا ينفعه لا إله إلا الله، لا تنفعه ولا تعصمه لأنه أتى بما يناقضها. أرأيت أن أبا بكر تجلد مع عمر بن الخطاب في مقاتلة من منع الزكاة لأنه أتى بما يناقض لا إله إلا الله، فعند بعض الحنابلة أنه كفر بذلك، يرونه كافرا وهو المشركين الذين يؤتون الزكاة، فقالوا هذه ردة عن الدين. والصحيح أن هذه الردة ليست ردة عن الدين، هذه نزلت تحت مظلة الردة العامة لكنها ردة لأنهم منعوا الزكاة بتأويل، وإن لم يكن في هذه العصور مقبولا لكن في عصرهم كان فيه ما يمنع من كفرهم، فكان قتالهم ليس على الكفر ولكن على أنها طائفة ممتنعة من شعيرة من شعائر الإسلام. وهكذا ولي الأمر يقاتل على 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 شعيرة من شعائر الإسلام امتنعت عنها طائفة، يقاتل هذه الطائفة إن كانت طائفة لها شوكة، وهذا الذي حدث مع مانعي الزكاة. هو أصلاً هو جالس. طب يا شيخ ليه ما تقعد في المكان؟ طب ليه أنت ما تمشي وما لك؟ طب أنت ما تفهمش، ما لكش في الحلم، ليش أنت داخل؟ مش داخل عندنا تتعلم. لما تتعلم تتأدب بطلب العلم عشان تتعلم. فإن كنت لا تتعدى وأنت لا تعرف قدر العلم خلاص ما تجلس، أنت تمشي. مش في كل مرة سنبين لك في هذا الباب ونعلمك أننا أصلا لا نضيع وقتا فضل هذا الفعلاء حتى نعطي مالنا من تعليم. فإن كان ناسبك حي هذا، ما ناسبك أنت لست مجبورا أن تتعلم. يعني نحن ما جبرناك على أن تجلس فتتعلم، هذا الأفضل. هو هذا يعني الأمر متمتع.